فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الاختيار الرباني يقتضي أن يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجلوه وأن يبذلوا الغالية والنفيسة في سبيل تبليغ رسالاته ونصرته، وقد فعلوا ذلك. فقد ألقى الله المحبة على رسوله صلى الله عليه وسلم منذ ولد، فما رآه أحد إلا أحبه، وكانت أمه تحبه حبا شديدا، وكان جده عبد المطلب يحبه حبا شديدا، وكذلك أعمامه وبعمه وأهل بيته وكل من رآه. حتى إن حليمة السعدية لما جاءت تريد أن تذهب به لترضعه في البوادي، وهي عادة عند قريش، ولم يكن نساء قريش يرضعن أولادهن، فأحبته حليمة حبا شديدا، وأحبه زوجها وأولادها، فما أحب أحدا كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب أيضا ليس مختصا بالبشر، فقد كانت الدواب تحبه، وكان يعرف حجرا بمكة إذا مر عليه يسلم عليه، وعندما كان يخطب ويستند إلى جذع نخلة فوضع له المنبر فخطب عليه، حن الجذع وبكى فسمع له حنين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر واستلمه وضمه، فصار له صوت كصوت الصبي في آخر بكائه عندما يدهده. وكذلك فإن هذه المحبة تحصل للشجر، فكان إذا أراد الخلاء يجذب الشجر فينقاد له حتى يقترب بعضه من بعض. وكانت تحصل للغمام، فكان الغمام يظله إذا سار في الشمس في الفواجر. وكذلك الدواب، فكانت تزدلف إليه، وعند نحره يوم النحر اقتربت إليه الإبل لينحرها، فكانت تتسابق إليه، فنحر 63 بدنة بيده الشريفة، ووكل عليا على نحر باقيها. وكل ذلك من تشريف الله سبحانه وتعالى له والمحبة التي ألقى عليه. ولا يستغرب تقدير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فالذي يحبه الحجر والشجر ويسبح تسبح الحصى في يده، ويسبح في يده ضب مذبوح، ويظله الغمام، وتستجيب له الأشجار وتنقاد له، لا يستغرب أن ينقاد له من آمن به وصدق أنه رسول الله حقا، ووجد فيه إنقاذا لنفسه وإخراجا لها من الظلمات إلى النور. وكل ذلك من المزية التي أدركها الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يستغرب منهم أن يكونوا كذلك. وقد كان من توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له أنهم يفدونه بأنفسهم، وهذا أعظم شيء. فالإنسان إذا أحب أحدا حبا أشد من حبه لنفسه، فهذا غاية ما يمكن أن يصل إليه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اجتمع المشركون يريدون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسوا أنه يريد الهجرة، فداه بنفسه، فلبس ملابسه واضطجع على فراشه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بين المشركين فلم يعرفوه، فجعل التراب على رؤوسهم وخرج في هجرته. وكانوا يقفون فينظرون إلى علي وهو على الفراش فيظنون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر الصديق لما دخل معه الغار، وفي طريقه إليه كان أبو بكر يتقدم عليه تارة ويكون عن يمينه تارة وعن شماله تارة ومن خلفه تارة، يريد أن يفديه بنفسه ويخاف عليه من كل وجه. ولما دخل الغار تقدم أبو بكر، فكان يلمس جميع جوانب الغار يخاف أن تكون فيه حية أو عقرب يريد أن تبدأ به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك خبيب بن عدي لما اعتقله المشركون وأرادوا قتله وصلبه وخرجوا به من الحرم، لذلك وهو رجل من الأنصار، قال له أبو سفيان بن حرب: يا خبيب، أتود لو أنك في قومك في عزتك ومنعتك وأن ابننا محمدا بأيدينا نقتله ونصلبه؟ فانتفض خبيب وقال: والله ما أود لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاك بشوكة وأني أنجو من القتل والصلب. وأنشد بيتيه المشهورين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى.
القضاء والقانون عنوان تحضر الأمم، البعض كتب فيه والكل محتاج إليه، وعيا بأسئلته الملقاة على جادة الحقوق التي حفظتها الشريعة. حوار بناء على منصة العدالة والقضاء، مداولات واستشارات في فقهها وإجراءاتها وفضاءاتها، مرافعة بلا خصومة تسهم في تقديم الاستشارة المتخصصة وتعزيز الوعي بالقانون الوقائي، إزاعات تجارية ومصرفية وإدارية وعقارية وجنائية، ملفات نفتحها لنضع النقاط على الحروف من أجل وعي قانوني كامل نرسم حدوده هنا لتحفظوا حقوقكم هناك. كونوا معنا في مستشارك القانون.
مستشارك القانوني يأتيكم في الأوقات التالية.
لقد وصف عروة بن مسعود الثقفي حال الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا، فإنه أرسله قريش سفيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحاول صرفه ورده عنهم عام الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعسكره بالحديبية، فجاء إليه عروة فجلس بين يديه فقال: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصاحب العود المطافيل يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يفروا عنك ويتركوك. فغضب أبو بكر غضبا شديدا وقال: امصص بضر اللات ويلك، أنا فر ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمد يده إلى جهة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رجل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحديد لا يعرف، يضرب ظهر يده بالسيف فيقول: ويلك، اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، من هذا القائم على رأسك؟ فقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. هو ابن أخيه مباشرة لكنه لم يعرفه في الحديد. فرجع إلى قريش فقال: يا قومي، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد وفدت على النجاشي في ملكه وعلى كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، فوالله إذا تكلم لكأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا امتخط لم تقع إلا في كف أحدهم فيدلك بها وجهه ورأسه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. فهذا حال الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم أطرقوا كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا بصق لم تقع إلا في كف أحد منهم فدك بها وجهه ورأسه، وهكذا في شأنه كله. وقد كان من تمام محبتهم له أنهم آثروه على أوطانهم وأهليهم، فهاجروا على أموالهم وديارهم، وتركوا كل ما كانوا فيه من نعيم الدنيا محبة لله ورسوله. ومن أمثلة ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه، فلم يكن بمكة شاب أحسن حالا منه، لأنه كان محبوبا وكانت أمه تحبه غاية المحبة، وكانت غنية فكانت تغدق عليه من أنواع المال، ولما أسلم آذته تحاول صرفه عن الدين، فما بالى بذلك وخرج مهاجرا إلى المدينة وهو أول المهاجرين إليها، فلم يكن له إلا سيفه وبردة عليه، قتل فيها كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت، وفي هذين الحديثين يقولان لم يكن له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل شيئا من أجره. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد خرج من ماله كله في سبيل الله ثلاثا، وخرج مهاجرا وترك أبويه الكبيرين وأبوه شيخ كبير قد عمي، وترك عياله بمكة، وكذلك غيره. ففي يوم بدر لما التقى الجمعان قال عمر والله لو شهدها رجل من بني عدي أتركته حتى أقتله ويقتلني، فلم يشهدها أحد من بني عدي بن كعب. وكذلك أبو عبيدة بن الجراح رأى أباه فعقر به فرسه حتى قتله رجل من الأنصار. وكذلك أبو بكر أراد أن يبارز ابنه عبد الرحمن يوم بدر حتى أمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يريد أن يسلم عبد الرحمن فيما بعد كما حصل فأسلم يوم الفتح. وكذلك مصعب بن عمير لما رأى رجلين من الأنصار يشدان أخاه يأسرانه قال شد أسره فإن له أما ملية تفكه. وكذلك فكلهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ونصرة له، وقد أنزل الله فيهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم كما حصل لأبي عبيدة بن الجراح، أو أبناءهم كما حصل لأبي بكر الصديق، لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم كما حصل لمصعب بن عمير، أو عشيرتهم كما حصل لعمر بن الخطاب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فكتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذه الكتابة لا تمحى. ومن تمام محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرهم له وإجلالهم له. فعمرو بن العاص رضي الله عنه يقول عند موته لقد مررت بثلاثة أطباق لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كنت في من كذبه وقاتله فلو مت على ذلك لكنت إلى النار، ثم أدخل الله علي الإسلام فما كان على وجه الأرض أحد أحب إلي منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه، فما نظرت إلى وجهه إجلالا له وحياء منه. صاحبه وابن عمه لم يستطع أن ينظر إلى وجهه إجلالا له وتوقيرا له وحياء منه، فلو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم بعد ذلك نشأت أمور ليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. وكذلك هذا التوقير العظيم نجده لدى الأنصار الذين آووا ونصروا، فكانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. فهذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوم أحد لما رجع عبد الله بن أبي بن سلولة بنصف الجيش وهم المنافقون، رجع إليهم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال يا قوم لا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فقالوا لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم. قال أخزاكم الله وأغنى عنكم رسوله والمؤمنين. ثم رجع فقاتل فقتل، فلما طعن مر به ابن عم له فقال أبلغ الأنصار أنه عار عليهم أن يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعين منهم تطرف. هذا عند الموت بعد أن طعن. وكذلك عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا أعرج، فلما رأى إدبار المنافقين يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يتقدم بعرجته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فتقدم حتى استشهد. وكذلك أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، فإنه غاب عن غزوة بدر فندم على ذلك، فقال لئن قدر الله اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين لترون ما أصنع. فلما كان يوم أحد قال لسعد بن معاذ: يا سعد والله إني لأشتم رائحة الجنة دون هذا الجبل، أي دون أحد. وقاتل حتى قتل. وكان الأنصار يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، شمل رجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم. فكان من ذلك أن جواري بن النجار لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته كنا يضربن الدف بين يديه ويغنين ويقولن: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لو أحبكن أو لو أحبكم. وكذلك عجوز من الأنصار في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت في آخر الليل تتغنى بحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعص يحرس المدينة، فمر أمام بابها فسمعها تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكم بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فبكى عمر على بابها حتى سمع المنادي أي المؤذن فقام إليه. وكذلك من تمام محبة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فإنه لما خرج غازيا في سبيل الله في أول غزوة يغزوها أميرها ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة مؤتة، أميرها زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، وإذا قتل سيكون أميرها بعده جعفر بن أبي طالب، سيكون أميرها بعده جعفر بن أبي طالب، وإذا قتل سيتأمر عبد الله بن رواحة. اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت إقباله على الموت وانقطاعه عن الحياة الدنيا وهو يتقدم ويقاتل الروم، فيقول: غدا نلقى أحبه محمدا وحزبه، لتمام شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وكذلك إيثارهم له على أنفسهم، وإيثارهم للمهاجرين معه على أنفسهم، فكانوا يؤثرونهم ويحبونهم كما أثنى الله عليهم بذلك في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك فإن من تمام محبة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقدمون أموالهم لله ورسوله نصرة لله ورسوله، ويقاسمون المهاجرين كل ما معهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إليهم كان كل بطن منهم يريد أن يستقر فيه وأن يحظى بجواره، وكادوا يقتتلون على ذلك. ومن تمام تقديرهم له وإجلالهم له تسابقهم إلى جواره بعد أن بنى مسجده، فكان عدد منهم يخلي بيته وينتقل من مكانه ويبني بيتا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة وهم يريدون الانتقال من بيوتهم ليقتربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دياركم دياركم، تكتب آثاركم. وهكذا فإنهم كانوا يتنافسون على تحقيق مرضاته والتقرب إليه محبة له وإجلالا وتوقيرا. ومن ذلك إجلالهم لآل بيته ومحبتهم لكل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق يقول كما في الصحيح: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه. وكذلك فإنه في تقديره لأسامة بن زيد قال إنه كان قال لعبد الله بن عمر: إنه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إليه من أبيك. فكان عمر يعطيه أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقديرهم لأزواجه، فقد جعلهن الله أمهات للمؤمنين كما قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فكان الصحابة يجلونهن ويقدرونهن ويبرونهن أكثر مما يبرون أمهاتهم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء قد غسل فيه وجهه ويديه هو ورجل آخر من الصحابة، فشربا منه وصبا على نحورهما، فرفعت أم سلمة من وراء الحجاب صوتها فتقول: أشركا أمكما. فناولاها بقية ذلك الماء الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه. هذا الإجلال لا حصر له ولا نهاية، ولو تتبعناه لطال بنا الوقت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.